الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه لهم الدين، ما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة في هذه المحاضرة والكلمة المختصرة، والتي هي بعنوان الدكتور جاسم الجزاع والعبث بأصول الإسلام، رد على محاضرة السلفيون والسلطة. وهذه الليلة هي ليلة الثلاثاء 17 من شهر شعبان من سنة 42 و400 ألف للهجرة، والذي وافق ليلة 30 من شهر مارس من سنة 21 و2000 للميلاد. فأقول في أول هذه المحاضرة أو هذه الكلمة الموجهة، والتي هي بمثابة نصيحة لأخينا الدكتور الفاضل جاسم الجزاع ولمن تأثروا بكلامه، لا سيما في محاضرته السلفيون والسلطة، فأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى، فإني قد استمعت إلى محاضرة الدكتور جاسم الجزاع والتي هي بعنوان السلفيون والسلطة، فوجدته عفى الله عنا وعنه عريض الدعوة، واسع الإطلاق، كثير الإبهام، جريئا في الأحكام، خاض في أمور شرعية لا يحسنها ولا يفقهها، وحرف أصولا عقدية بمحض الرأي والتخرص والظن، وأطلق دعاوى عريضة لا خطام لها ولا زمام، وذكر أقوالا لا تعرف عن أهل العلم والإيمان، وخلط بين المسائل فقلب المعاني والأحكام، فكان أكثر ما خاض فيه وقرره ليس من قبيل الحقائق بل الأوهام. ولولا عظم ما وقع فيه من الأخطاء والأوهام وخطورة ما ضمنه من الجرأة في إطلاق الأقوال والأحكام لا أعرضنا عما قال، فإن الدكتور وفقنا الله وإياه لهداه، له نشاط طيب في عرض التاريخ وسرد الوقائع بأسلوب شيق لاقى قبولا واسعا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى عليه، لكننا أحزننا جدا أن يخوض في الأحكام الشرعية بلا بينة ولا برهان، فكان هذا الرد بمثابة النصيحة له والتقويم، فضلا عن كونه نصيحة للمسلمين حكاما ومحكومين. ومواضع النقد عليه كثيرة لا يسع المقام للرد عليها بالتفصيل، لكنني أشير إلى المهم منها وأبدأ بأعظمها خطرا وأكثرها بعدا عن الحق، ثم أعقبها بالتعليق المختصر على بعض ما وقع فيه الدكتور من الأوهام على سبيل الإشارة والتنبيه. وقبل الشروع في رد أوهامه وأخطائه، فإني أحب أن أنبه على جملة من الأخطاء المنهجية والعلمية العامة في طرح الدكتور للقضايا الشرعية، وهذه التنبيهات هي كالتالي: الأمر الأول، إن الأمور الشرعية المبنية على الدلائل النصية والأصول الشرعية والقواعد المرعية لا يحق لغير علماء الشريعة في الخوض لا يحق لغير علماء الشريعة الخوض فيها تحليلا وتحريما وإباحة، لأن المتكلم فيها إنما يتكلم نيابة عن صاحب الشرع، فهو موقع عن الله تعالى. ومن هنا سمى ابن القيم رحمه الله كتابه في هذا الباب بإعلام الموقعين عن رب العالمين، فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يحرم ويحلل ويبيح بمحض الرأي، بل لا بد من العلم والفقه في الدين، فقد قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: أما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما، ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان ولا تباح بحال، بل لا تكون لمحرمة، وليس كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال. ومن هنا فكان السلف رحمهم الله يهابون الفتية والكلام في الحلال والحرام خشية الزلل، وكان الإمام مالك بن أنس رحمه الله يقول: من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب. وسئل رحمه الله عن مسألة فقال: لا أدري، فقيل له: مسألة خفيفة سهلة، فغضب الإمام مالك وقال: ليس في العلم شيء خفيف. وهذا التغليظ يعم جميع مسائل الدين، فكيف بالمسائل العامة التي يعظم خطرها ويعم أثرها كمسائل الدماء والفتن والخروج والإنكار على الولاة والسلاطين ونحوها من المسائل التي تعد من مسائل السياسة الشرعية العامة التي لا يتولاها إلا أهل الشأن وأهل الرسوخ في العلم. وفي ذلك قوله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فحظ الله فخص الله تبارك وتعالى هذا أو في هذا النوع من مسائل الدين أولي الأمر من العلماء والأمراء، ولم يجعله لأحد العلماء فضلا عن العامة. فمن أعظم أسباب الفتن في التاريخ قديمه وحديثه خوض غير أهل الرسوخ في العلم في هذا النوع من المسائل العامة والكلام فيها من غير أهل الشأن والحل والعقد. والدكتور جاسم الجزاع عفى الله عنه وعنه لا أظنه يخفى عليه ما جرى في التاريخ من الفتن والقلائل التي حلت ببلاد المسلمين، فكانت سببا في تفريق كلمتهم وإراقة دمائهم وتسلط أعدائهم وضعف شوكتهم، وأن دخول غير أهل الشأن فيها كان المحرك الأهم في إيقادها واشتعالها، ومواقف العلماء في هذا كثيرة. والدكتور جاسم الجزاع لم يتلقى العلم الشرعي في الجامعات والكليات ولا في حلقات العلم، حيث لم يعرف عنه ملازمة العلماء، بل هو متخصص في علم الأرغونوميات وجودة الخدمات الحكومية، ومثله لا يحق له بحال أن يتكلم في الأحكام الشرعية في أمور الطهارة والصلاة فضلا عن مسائل السياسة الشرعية وسبل تقويم الراعي والرعية. ومن عجيب الأمور أن الدكتور عفى الله عنه وعنه قد ظهر جهله بمعنى كلمة التوحيد التي هي أصل الإسلام وأسه وبوابته، وعليها قامت سوق الجنة والنار، ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، حيث قال الدكتور وفقنا الله إياه في ندوة الحقوق والحريات بالنص: المقصود بهذه الكلمة، أي كلمة لا إله إلا الله، قال المقصود بهذه الكلمة أن هناك تشريعات جديدة سوف تنطلق من هذه الجملة، سوف تتحرر أيها العربي في الجاهلية من الإرث الاجتماعي والإرث السياسي والإرث الاقتصادي. لا إله إلا الله أتت بنظام اقتصادي جديد، لا إله إلا الله أتت بنظام سياسي جديد، إلى آخر كلامه هدانا الله وإياه. ولا أدري من أين جاء الدكتور هداه الله بهذا التفسير لهذه كلمة التوحيد، أم من معاجم اللغة، أم من الآيات، أم من الأحاديث، أم من أقوال العلماء، أم إنه ابتدع تفسيرا جديدا ظل عنه العلماء وغابت عن بيانه الآيات وأهملته الأحاديث وأغفلته كتب اللغة والتفسير. والغريب فإن كلمة التوحيد تعني لا معبود بحق إلا الله، كما فسرها الله تبارك وتعالى في كتابه، كما في قوله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهي التي فهمها قريش فامتنعوا عنها، كما في قوله جل وعلا: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وفي قوله جل وعلا: إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وفي قوله أيضا: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فمدار كلمة التوحيد حول إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة والتأله وترك جميع المعبودات من دونه من شجر وحجر وولي ونبي وملك، والعبادة هي غاية التذلل والخضوع والتعظيم للمعبود. وعجبا كيف يدعي الدكتور مثل ذلك في كلمة التوحيد مع علمه بأن المشركين قد عرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام المال والملك حتى إنهم لا يقطعون أمرا دونه على أن يترك دعوتهم إلى التوحيد، لكنه عليه الصلاة والسلام أبى إلا أن يعبد الله لعبد الله وحده لا شريك له. والرد على هذه السقطة العظيمة من الدكتور وفقنا الله وهدانا الله وإياه في تفسير كلمة التوحيد ليس من موضوع يعني محاضرتنا هذه، لكنني أشرت إليها لأبين جهل الدكتور بمعنى كلمة التوحيد التي لا يجهلها صبيان المدارس. فالذي يجهل معنى كلمة التوحيد هل يتصور أو يجوز له أن يتكلم فيما هو أدق وأخفى من مسائل الدين كمسائل الفقه والسياسة الشرعية؟ ومن العجيب أن الدكتور جاسم الجزاع بدأ محاضرته بتقرير القاعدة العلمية: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ثم إذا هو أول من يخالفها، حيث صار يخوض في عظائم المسائل والأحكام الشرعية من غير دربة ولا تأهل ولا تمكن. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. هذا هو الأمر الأول. أما الأمر الثاني من التنبيهات فأقول قد يقبل من الدكتور جاسم، وفقنا الله وإياه وهدانا الله وإياه للحق، قد يقبل منه خوضه في أحداث التاريخ وسرد وقائعه وتحليل أحداثه من الجهة التاريخية لا الشرعية، على الرغم من عدم تخصصه الأكاديمي في ذلك، لكن بحكم عنايته واهتمامه بالتاريخ. لكن مثله لا يجوز له أن يتعدى حدود علمه بالوقائع التاريخية إلى حد تنزيل الأحكام الشرعية على تلك الوقائع وربط تلك الوقائع بقواعد الشرع وأصوله. وهذا المنع ليس خاصا بالدكتور جاسم الجزاع، بل يقال في حق كل مؤرخ متقدما كان أو متأخرا، فليس لغير العالم بالشرع تنزيل الأحكام الشرعية على الأحداث التاريخية. وهذا الخطأ قد وقع فيه كثير من المعاصرين المعتنين بالتاريخ، وهو يقع أيضا من بعض أهل الفنون والعلوم الأخرى كعلم القراءات واللغة والمصطلح ونحوها من العلوم، حيث يتكلمون في الحلال والحرام من منطلق ما يتقنونه من فن فرعي تكميلي، مع جهلهم بالنصوص والقواعد والأصول الشرعية. وليت الدكتور جاسم الجزاع وقف عند حد تنزيل الأحكام الشرعية على الوقائع التاريخية، بل إنه تعدى ذلك إلى استنباط قواعد وضوابط وأصول علمية وعقدية ما أنزل الله بها من سلطان، هدم بها ما هو مقرر ومستقر في كتب المعتقد فضلا عن كتب الفقه والحديث، فأخذ يشرق ويغرب ويميل يمنة ويسره ويبتدع بفهمه دينا جديدا ويؤسس عقيدة محدثة مصادمة للنصوص والإجماعات المستقرة التي تواتر ذكرها وتقريرها في كتب علماء أهل السنة والجماعة، فلم يخلو من ذكرها كتاب من كتب المعتقد والأصول مختصرا كان أو مبسوطا. بل إن الدكتور جاسم جعل الأصول الثابتة والقواعد الراسخة في الدين المبنية على النصوص المحكمة والإجماعات المستقرة جعلها من قبيل النظريات القابلة للقبول والرد والتوسيع والتضييق حسب الأهواء والأفكار والعقول القاصرة، فصارت حجية النصوص والإجماعات نسبية قابلة للتغيير والتحريف بحسب الظروف المستجدات. وهذا هو أساس فكر التنوير الذي خرج من رحمه كل فكر وتيار مصادم للأديان، إذ إن فكر التنوير يقوم على أنه لا حقيقة مطلقة، بل كل الأمور قابلة للقبول والرد، والمقياس إنما هو التجربة والمصلحة الزمانية والمكانية حتى لو كان الأمر وحيا من السماء. الأمر الثالث من التنبيهات الذي يظهر من صنيع الدكتور جاسم الجزاع هدانا الله وإياه في محاضرته السلفيون والسلطة أنه يعتقد ثم يستدل، وهذا خلاف طريقة أهل السنة والجماعة، فإنهم يستدلون ثم يعتقدون، فيأخذون العقيدة والعلم والأحكام من النصوص، وهذا هو كمال الاتباع والتسليم الذي أمرنا به، وإنما زل من زل بكونهم اعتقدوا أولا ثم بحثوا في النصوص عما يشهد لما اعتقدوه، وهو ضد ما أمرنا به من التسليم والاتباع والإذعان، كما في قوله تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وفي قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وفي قوله جل وعلا: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وذلك يقول الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ودليل هذا من كلام ودليل هذا التنبيه أو ما وقع فيه الدكتور هو ما سيأتي ذكره من أقوال الدكتور الغريبة والخاطئة والمحدثة. هذا ما يتعلق بالرد على المنهجية العامة التي سلكها الدكتور جاسم الجزاع، وأما الرد على أخطائه وزلاته وأوهامه في المحاضرة المشار إليها فأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى طالبا الاختصار للبسط. الخطأ الأول: زعم الدكتور هدانا الله وإياه أن السلف كانوا يرون مسألة الخروج على الحاكم الظالم مسألة تقديرية، الحاكم المسلم الظالم مسألة تقديرية مناطة بالمصلحة والمفسدة، وعلى هذا فهي بحسب كلامه تختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص. وسدل الدكتور عفى الله عنه وعنه على ذلك بما وقع من الحسين وابن الزبير رضي الله عنهما كما قال، وما وقع أيضا من بعض التابعين في العراق كسعيد بن جبير وغيره في فتنة ابن الأشعث في خروجهم على الحجاج، وزعم أن أهل السنة والجماعة في التعامل مع السلطة ينظرون إلى المقاصد والمصالح والمفاسد، إن كانت المصلحة في الرأي الأول وهو الخروج على الظلمة انتهجوه، وإن تغيرت المصلحة إلى الرأي الآخر وهو عدم الخروج والصبر ارتضوه. وقال عفى الله عنا وعن فالسلفيون لا يرون الخروج المسلحة تبعا لهذه النظرية، فهو ليس قولا حاكما في كل زمان ومكان، انتهى كلامه. وليت الدكتور جاسم الجزاع وقف عند حد عد هذا القول قولا لبعض السلف، لكنه جعله قولا للسلف كلهم، فإنه أطلق عبارات التعميم مثل كان أهل السنة يرون، ومثل كان السلف من مذهبهم كذا وكذا، هكذا بإطلاق. وقد سلك عفى الله عنا وعن هذا المسلك في كثير من مباحث المحاضرة، يطلق الدعاوى العريضة ويجعلها قولا لجميع السلف ولعامة أهل السنة والجماعة معبرا بألفاظ العموم الدالة على التعميم دون تفصيل وتخصيص وتقييد. فأقول مجيبا على هذا الخطأ الكبير والدعوى العريضة، إن هذا القول الذي ذكره الدكتور جاسم الجزاع بدعة وضلالة في الدين، ومصادمة صريحة للنص والإجماع، وخروج عن منهج السلف الماضين والأئمة المرضيين، والجواب عليه إجمالي وتفصيلي. فأما الإجمالي فأقول إن تحريم الخروج على الحاكم المسلم الظالم والفاسق يعد من الأصول العظام في منهجه للسنة والجماعة، ومن الأمور الفارقة بين أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة، وهو من القواعد المحكمة في الدين التي أفاضت في بيانها نصوص الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة، والدلائل فيها أكثر من أن تحصر. فمنها قوله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيرها، وقوله ولا تفرقوا أمرهم بالجماعة ونهاهم عن الفرقة عن التفرقة، وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف، انتهى كلامه. وقال القرطبي أيضا رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال الجماعة، قال روي عنه وعن غيره من وجوه، والمعنى كله متقارب متداخل، فإن الله تعالى يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة، فإن الفرقة هلك والجماعة نجاة، انتهى كلام القرطبي رحمه الله. وقال عباد بن الصامت رضي الله عنه دعانا النبي عليه الصلاة والسلام فبايعنا، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثارة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، أو عندكم من الله فيه برهان، الحديث متفق عليه. وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت هل وراء ذلك الخير شر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع، والحديث رواه الإمام مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ومن ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا، رواه الإمام مسلم. وقد أجمع العلماء على ما دلت عليه النصوص المستفيضة من تحريم الخروج على الحاكم المسلم بمجرد الظلم والفسق، وأن الخروج عليه ضلال مبين وخروج عن سبيل المؤمنين، ونصوصهم في هذا كثيرة جدا. فمن ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس قد اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه أحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق، انتهى كلام الإمام أحمد. وقال البربهاري رحمه الله من خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية، انتهى كلامه. وقال الشهرستاني رحمه الله كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان إلى يوم الدين والأئمة في كل زمان، انتهى كلامهم. وقال النووي رحمه الله معنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكي عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله مخالف للإجماع، انتهى كلام النووي رحمه الله. وقال عبد العزيز بن باز رحمه الله: هذا دين الخوارج والمعتزلة، الخروج على ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة لهم إذا وجدت معصية، انتهى كلامه. وقال عثيمين رحمه الله: وأما قول بعض السفهاء إنه لا تجب علينا طاعة ولاة الأمور إلا إذا استقاموا استقامة تامة فهذا خطأ وهذا غلط، وهذا ليس من الشرع في شيء، بل هذا مذهب الخوارج الذين يريدون من ولاة الأمور أن يستقيموا على أمر الله في كل شيء، وهذا لم يحصل من زمن فقد تغيرت الأمور، انتهى كلام العثيمين رحمه الله. أقول: فأهل السنة والجماعة مجمعون على تحريم الخروج على الأئمة بالظلم والفسق، والقول الذي يبيح الخروج على الظلمة إنما هو قول الخوارج والمعتزلة وليس قول لبعض أهل السنة والجماعة، فضلا أن يكون قول جميعهم حسب زعم الدكتور جاسم. قال القرطبي رحمه الله: والذي عليه أكثر العلماء أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء وانطلاق أيدي السفهاء وشن الغارات على المسلمين والفساد في الأرض. قال: والأول، أي القول بجواز الخروج على الحاكم الظالم. قال: والأول مذهب طائفة من المعتزلة وهو مذهب الخوارج فاعلمه، انتهى كلام القرطبي رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة، وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم، انتهى كلامه. هذا هو الجواب الإجمالي على ذلك الخطأ من كلام الدكتور جاسم. فأما الجواب التفصيلي فأقول: قد احتج الدكتور جاسم الجزاع على ما يدعي بخروج الحسين بن علي وابن الزبير على يزيد بن معاوية حسب زعمه، وخروج من سن من التابعين على عبد الملك بن مروان، والجواب من وجوه. الوجه الأول: إنه لا حجة في قول أحد كائنا من كان في مخالفة الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة، وهذا من بدهيات الدين ومن أبجديات معتقد أهل السنة والجماعة، والنصوص الآمرة بالصبر على جور الولاة والناهية عن الخروج عليهم صريحة في ذلك، بما لا حجة لأحد في خلافها بعد بلوغها عنده. قال الأبي رحمه الله لما ذكر حديث طاعة الأمراء والنهي عن منابذتهم قال: وأحاديث الباب كلها ظاهرة أو نص في المنع، أي المنع من الخروج على ولاة الجور، انتهى كلامه. ولا تخفى دلائل وجوب تقديم نصوص الكتاب والسنة على أقوال وأفعال آحاد الرجال ولو كانوا أئمة وعلماء. وقال الشافعي رحمه الله كلمته المشهورة: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لم يحل أو لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، انتهى كلام الشافعي. أقول: فأقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها، وما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني: أنه على التنزل بوجود خلاف قديم بين السلف في حكم الخروج على الحاكم الظالم، فإن الخلاف لم يستقر بل استقر الإجماع بعده على تحريم الخروج في ذلك القرن، فلم تبقى المسألة خلافية بل صارت إجماعية، ولهذا النوع من المسائل الإجماعية بعد الخلاف غير المستقر. أمثلة فقهية كثيرة، منها مثلا مسألة الوضوء مما مست النار، ومسألة عدم وجوب الغسل من الجنابة بمجرد العلاج بدون إنزال، ومسألة نكاح المتعة، وغيرها من المسائل التي وجد فيها خلاف في عصر الصحابة لأسباب متعددة، لكن ثم استقر الإجماع على حكمها وانتهى الخلاف بذلك الإجماع. قال النووي رحمه الله: قال القاضي عياض: وقيل إن هذا الخلاف، أي جواز الخروج على أئمة الجور، كان أولا ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم، انتهى كلامه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم. انتهى كلامه. وقال حافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمة الحسن بن صالح بن حي رحمه الله قال: وقولهم كان يرى السيف، يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور. ثم قال الحافظ: وهذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه، ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرها عظة لمن تدبر. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله. الأمر الثالث أن من ثبت، أو الوجه الثالث أن من ثبت عنهم الخروج من أهل العلم والدين فإنهم يقابلون بمن نهوا عن الخروج وحذروا منه، ممن هم أجل وأعلم وأعظم قدرا في الإسلام، مستدلين بالأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما حصل من نهي ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم الحسين بن علي في ذهابه العراق، وكما نهى ابن عمر والنعمان بن بشير أيضا رضي الله عنهما أهل المدينة من الخروج على يزيد عام الحرة، وكما حصل من نهي الحسن البصري ومجاهد وغيرهما من الخروج على الحجاج في فتنة ابن الأشعث. فإذا كانت أقوال الرجال وأفعالهم حجة، فإن أقوال من نهوا عن الخروج وحذروا منه أولى بأن تكون حجة على تحريم الخروج على السلطان الجائر. لماذا؟ لأنهم أكثر وأعلم، فكيف إذا كانت أقوالهم تؤيدها النصوص المستفيضة المتظاهرة في النهي عن الخروج عن أئمة الجور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة، كما كان عبد الله بن مسعود بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد، وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث. انتهى كلامه. الوجه الرابع أنه قد ثبت رجوع كثير من أهل العلم والدين عن الثورة بعد أن شرعوا فيها أو كادوا، وثبت أيضا ندم بعضهم على ما فعلوا وأخطأوا من الخروج ومفارقة الجماعة. فالحسين بن علي رضي الله عنه رجع عن عزمه انتزاع العراق من يزيد بن معاوية لما تبين له غدر أهل العراق وأن الأمر سيترتب عليه فتنة وفساد أكبر، حتى قتل رضي الله عنه مظلوما شهيدا. فإن الحسين بن علي لم يبايع يزيد بن معاوية أول الأمر، بل ظل معتزلا في مكة حتى تتابعت عليه كتب أهل العراق تطلب منه القدوم عليهم، فخرج رضي الله عنه إليه متأولا ظنا منه أن الناس يطيعونه. وقد حاول جمع من الصحابة رضي الله عنهم أن يثنوه عن مراده وأشاروا عليه ونصحوه بعدم الخروج إلى أهل العراق، إلا أنه رضي الله عنه أصر على ما أراد فخرج متأولا. فلما تبين له انصراف الناس عنه رجع عما عزم عليه وترك طلب الإمارة، طالبا إما الذهاب إلى يزيد ليبايعه في الشام أو الذهاب إلى ثغور المسلمين للجهاد أو الرجوع إلى بلده، لكن أبى عليه جيش الكوفة إلا أن ينزل على حكمهم ثم يرون فيه رأيهم، فأبى عليهم رضي الله عنه حتى قتلوه فقتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه. وفي ذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وعلي رضي الله عنه في آخر الأمر تبين له أن المصلحة في ترك القتال أعظم منها في فعله، أي في خلافه مع معاوية. وكذلك الحسين بن علي رضي الله عنه لم يقتل إلا مظلوما شهيدا تاركا لطلب الإمارة، طالبا للرجوع إما إلى بلده أو إلى الثغر أو إلى المتولي على الناس يزيد. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. فكيف يستشهد الدكتور جاسم الجزاع بخروج الحسين بن علي رضي الله عنه مع كون الحسين قد رجع عما عزم عليه وأراد الدخول في بيعة يزيد ولم يقاتل يزيد أصلا؟ وأما عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فإنه لم يبايع يزيد بن معاوية ولم يخرج عليه، بل كان عبد الله بن الزبير ممن أشار على الحسين بعدم الخروج إلى أهل الكوفة، فبقي معتزلا مدة ولاية يزيد حتى توفي معاوية بن يزيد دون أن يستخلف أحدا، فبايع عامة المسلمين في الأمصار عبد الله بن الزبير بالخلافة ما خلى الأردن، فصار عبد الله بن الزبير رضي الله عنه هو الخليفة آنذاك على الصحيح من قوله العلم، حتى بغى عليه مروان بن الحكم وبنوه فأخذوا ما تحت يده من البلاد إلى أن قتل رضي الله عنه في مكة. فعبد الله بن الزبير لم يخرج على إمام، وإنما بويع له بالخلافة وبغي عليه فيها، فكيف يستشهد بفعله؟ وممن ثبت رجوعه أيضا واعترافه بخطأه في الخروج على الحجاج عامر الشعبي الإمام المشهور التابعي، فقد قيل لعامر في فتنة ابن الأشعث وكان ممن شارك فيها: أين كنت يا عامر؟ أي أين عقلك؟ أين علمك؟ فقال رحمه الله: كنت حيث يقول الشاعر: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. أصابتنا فتنة لم نكن فيها بارغة أتقياء ولا فجرة أقوياء. انتهى كلام الشعبي. الوجه الخامس أن بعض من سماهم الدكتور جاسم الجزاع من التابعين ممن خرجوا على الحجاج بن يوسف الثقفي مستدلا بفعلهم على جواز الخروج على الحاكم الظالم للمصلحة، وأنه قول السلف كما يزعم أو بعض السلف، لم يكن خروجهم على الحجاج لمجرد الفسق والظلم بل بما ثبت عندهم من الكفر. وفي ذلك يقول حافظ بن كثير رحمه الله وقال الأوزاعي: سمعت القاسم بن مخيمرة يقول: كان الحجاج ينقض عرى الإسلام، وذكر حكاية. وقال أبو بكر بن عياش عن عاصم: لم يبقى لله حرمة إلا ارتكبها الحجاج بن يوسف. وقال يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش: اختلفوا في الحجاج فسألوا مجاهدا فقال: تسألون عن الشيخ الكافر؟ وروى ابن عساك عن الشعبي أنه قال: الحجاج مؤمن بالجبت والطاغوت، كافر بالله العظيم، كذا قال والله أعلم. وقال الثوري عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: عجبا لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمن. إلى أن قال ابن كثير: وقد روي عنه عن الحجاج ألفاظ بشعة شنيعة ظاهرها الكفر كما قدمنا، فإن كان قد تاب منها وأقلع عنها وإلا فهو باق في عهدتها. انتهى كلامه رحمه الله. وقد نقل الأبي عن قاضي عياض قوله وأجاب الجمهور، أي على قيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج، قال وأجاب الجمهور بأن القيام على الحجاج لم يكن بمجرد الفسق بل لما غير من الشرع وظاهر الكفر بيعة الأحرار وتفضيله الخليفة على النبي وقوله المشهور المنكر في ذلك. انتهى كلام الأبي رحمه الله. الوجه السادس: أقول إن أهل السنة والجماعة قد تتابعوا على ذكر النهي عن الخروج على الظلمة وحكام الجور في كل كتب العقائد مختصرها ومتوسطها ومبسوطها، وعدوا ذلك أصلا من أصول معتقد أهل السنة والجماعة المحكمة لا المتغيرة. فإن كانت المسألة حسب ما يزعم الدكتور جاسم راجعة إلى المصلحة، وأن هذا هو قول أهل السنة والجماعة وليس المذكور في كتب العقائد، فإن مقتضى كلامه أن العلماء قد غشوا الأمة وخدعوها حيث ضيقوا ما وسعه الإسلام وبدعوا أهل العلم والإيمان العاملين بالسنة والأحكام، وعدوا من خرج على الإمام مطلقا مبتدعا خارجيا مستحقا للتغليظ والعقوبة والهجران. الوجه السابع: أن نطالب الدكتور جاسم الجزاع أن يسمي لنا علماء أهل السنة والجماعة الذين جعلوا مسألة الخروج على الظلمة تابعة للمصلحة والمفسدة وليست مسألة محكمة، فإن الدكتور عفى الله عنه وعنه أطلق هذا القول وجعله قولا لأهل السنة والجماعة جميعهم لا بعضهم، وذاك استعمل عبارات الإطلاق. فأقول فليذكر لنا نصوصهم وليس أفعال أحدهم، إذ إن الفعل قد ترد عليه الاحتمالات، فقد يخرج عالم في وقت من الأوقات بسبب ما يراه من الكفر والظلم، وقد يكون متأولا ونحو ذلك. فالمقصود أن يذكر الدكتور جاسم عن مجموعة من علماء أهل السنة والجماعة إلى عصرنا هذا من ينص على أن المسألة راجعة إلى تقدير المصالح والمفاسد. الوجه الثامن: أقول إننا لو تنزلنا وقلنا بأن مسألة الخروج على الحاكم الظالم على الحاكم المسلم الظالم ترجع في حكمها والإقدام عليها إلى المصلحة والمفسدة كما قرره الدكتور، فأقول إلى من يرجع هذا التقدير؟ هل يرجع إلى عامة الناس أم إلى السياسيين أم إلى الأكاديميين أم إلى عموم الطلبة العلم والدعاة؟ لا ريب أن المسألة لو كانت راجعة إلى تقدير المصالح والمفاسد فإن هذا التقدير مرده إلى من جمع أربعة أمور: الأمر الأول العلم بالشرع وقواعده وكلياته ومقاصده وترتيبها في الأولوية ومنزلتها من الدين، وهذه هي مرتبة الرسوخ في العلم. الأمر الثاني العلم بالواقع وتصوره تصورا صحيحا. الأمر الثالث الخبرة والحنكة والإحاطة بمبادئ الأمور وعواقبها وعوامل قيام الدول وسقوطها وأسباب الفتن وآثارها وغوائلها. الأمر الرابع الديانة والتقى، وهو أعظم أسباب التوفيق والهداية إلى الصواب. فأقول فمن لم يكن عالما بالشرع ومقاصده وكلياته فقد يقدم ما أخره الشرع ويؤخر ما قدمه الشرع، فيفعل مثلا مباحا ويترك واجبا، أو قد يأتي بواجب ويترك ما هو أوجب منه، أو قد ينكر منكرا ويقع فيما هو أعظم منه مكارة، وعند التعارض قد يقدم أعلى المفسدتين ويترك أدناهما، ويترك أعظم المصلحتين ويفعل أدناهما، وقد سبق الإشارة لذلك فيما سبق في أول كلامنا. ومن لم يكن عالما بالواقع متصورا له لم يهتدي إلى ما يوافقه من الأحكام، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وكذلك من لم يكن ذا خبرة وتجربة واطلاع ودراية ومعرفة بمبادئ الأمور وأسباب الفتن وعواقب الأحداث وآثارها قد يفسد ولا يصلح ويهدم ولا يبني. ولذلك قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ومن لم يكن ذا ديانة وتقوى تحجزه عن اتباع الهوى وتحول بينه وبين الانسياق وراء دوافع النفوس وطلب الانتقام والتشفي أو تقديم المصالح الخاصة على العامة ونحو ذلك كان فريسة للهوى والنفس والشيطان. قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وفي مثل ذلك يقول تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أو فأقول أنه لا يمكن أن يكون المصلحة إلا أن يقدرها من جمع هذه الأمور أربعة. أقول: وفي مثل ذلك قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول السعدي رحمه الله في تفسيرها: بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها، إلى أن قال: وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. انتهى كلام السعدي رحمه الله. فعلى هذا فلا يحل أن يتولى الكلام في هذه الأمور العامة والحكم بما يجب فعله فيها وما ينبغي الإقدام عليه أو الإعراض عنه من الأمور والمواقف إلا أهل الرسوخ في العلم والخبرة والديانة والإحاطة بالواقع. أما أن تجعل لمن لا علم عنده أو لضعيف الديانة أو لقليل الخبرة أو للشباب والمتحمسين فهذا هو الهلاك بعينه، فكيف والمسألة نصية إجماعية ليست راجعة إلى المصلحة والمفسدة والتقديرات. بهذا ننتهي من التعليق على الخطأ الأول من أخطاء الدكتور جاسم الجزاء. أما الخطأ الثاني فأقول: أشار الدكتور إلى ثورة عامة أهل العراق على الحجاج بن يوسف الثقفي في فتنة ابن الأشعث في القرن الأول، وبين الدكتور أن فتنتهم عليه لم تؤتي أكلها بل باءت بالفشل، أو أن خروجهم عليه وثورتهم لم تؤتي أكلها بل باءت بالفشل، حيث أريقت فيها الدماء وانتهكت المحارم دون أن يتحقق المقصود من الثورة والخروج. ثم قال الدكتور جاسم: إن السلف بعد فشل تجربة الخروج على الظالم، أي بعد فتنة ابن الأشعث، قالوا: دعونا نرجع إلى الأصول النبوية، فوجدوها تأمر بالصبر على الظالم ونحو ذلك. هكذا يقول بالنص. فأقول: هذا طعن في السلف وتناقض من الدكتور عفى الله عنه وعنه، فإن مفهوم كلامه أن الخارجين على الحجاج من العلماء من علماء العراق ومنهم العلماء الذين سماهم كسعيد بن جبير وغيره قد خرجوا على الحجاج قبل النظر في النصوص الشرعية في باب التعامل مع الحكام الظلمة، فأقدموا على مثل هذا الأمر العظيم وأراقوا الدماء بغير علم ولا بينة ودون أدنى نظر في النصوص. وهل هذا إلا اتهام للسلف بالجرأة على الدماء والجهل بالشرع؟ فلا أدري هل يتصور الدكتور ما يخرج من لسانه. ثم إن هذا الكلام تناقض منه من عدة أوجه، منها أن الدكتور عفى الله عنه وعنه استدل بخروج أمثال هؤلاء العلماء على الحجاج في تقرير جواز الخروج على الظالم المصلحة، وهو ما عده مذهب السلفي كلهم كما ذكرنا. ثم هو هنا يقرر أنهم إنما فعلوه قبل النظر في النصوص النبوية والآثار السلفية، فكان فعلهم على مقتضى كلامه غير مبني على دليل، فكيف يكون القول الذي لم يبنى على النصوص والدلائل قولا صحيحا والفعل يكون فعلا صحيحا فضلا عن أن يكون مذهبا للسلف؟ ومن تناقضه أيضا أن ادعاءه رجوع علماء العراق إلى النصوص النبوية بعد فشل التجربة ووقوفهم على ما جاء فيها من الصبر على الظالم يؤكد أن النصوص تنهى عن مثل فعلهم وتمنع من الخروج على الظلمة، وهو إقرار من الدكتور بأن النصوص تؤكد وتنص على خطأ فعلهم بالخروج، فكيف يكون الخطأ عند الدكتور قولا سائغا فضلا عن أن يكون مذهبا للسلف كما زعمه. أما الخطأ الثالث فأقول: ذكر الدكتور جاسم الجزاع أن منكر الحاكم نوعان، قاصر ومتعد. أما المنكر القاصر فكفسق الحاكم وتقصيره، أما المنكر المتعدي فهو ما يتعدى للرعية كسن القوانين المخالفة للشرع ووجود الفساد الحكومي والإداري ونحو ذلك. ثم أشار الدكتور جاسم إلى حديث إصدار النصيحة للحاكم، وهو حديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علاني، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. فزعم الدكتور أن الحديث محمول على فسق الحاكم القاصر للمتعدي. ثم ذكر الدكتور جاسم أن المنكر متعدي أيضا نوعان: ما يعلم الناس نكارته ومخالفته للشرع، والنوع الثاني ما قد يجهلون حكمه. قال: فأما الأول فقد يقال فيه لا حاجة إلى الإنكار العلني فيه على الحاكم وإلى ذكر مثالب لعلم الناس بمخالفته للشرع، قال: وهو كاف في بعدهم عنه واجتنابه له. قال: أما المنكر الثاني المتعدي الثاني وهو المنكر الذي قد يجهل الناس حكمه، قال: فيجب إنكاره علنا لأن المصلحة تقتضي. فأقول جوابا على هذا، أقول: ليت الدكتور جاسم الجزاع يحيلنا إلى الموضع الذي استقى منه تخصيص حديث مناصحة الحاكم سرا الذي ذكرناه آنفا، إلى تخصيص هذا الحديث بالمنكر القاصر دون المتعدي، فإن الحديث عام وقد بوب العلماء عليه باب كيف نصيحة الرعية الولاة، ولم يخصوه بنوع من المنكر. نعم، أقول نعم، لو قيد الدكتور إظهار الإنكار على الولاء أو الإصرار بالمصلحة لكان له وجه، لو قال والله إظهار إنكار أو إصرار يكون مصلحة لكان له وجه على كونه مخالفا للنص أيضا. أما التفريق بين القاصر والمتعدي من منكرات الحاكم فلا وجه له من هذه الجهة. ومن أهم الدكتور في هذه المسألة بالخصوص أنه لم يفرق بين إنكار المنكر نفسه والإنكار على صاحب المنكر، حيث زعم الدكتور جاسم أن السلفيين المعاصرين يسكتون عن المنكرات العامة التي تكون بأمر السلطان كالقوانين المخالفة للشرع أو الظلم الواقع على فئة من الناس أو كالفساد الإداري أو المالي ونحو ذلك. وأقول: وهذا تقول من الدكتور جاسم عفى الله عنه وعنه، وخلط منه بين صور المسائل، فإن أهل السنة والجماعة والسلفيين لا يسكتون عن منكر أبدا، بل ينكرون المنكر ويحذرون منه مهما كان فاعله حتى لو كان المنكر واقعا من السلطان، لكنهم في الإنكار على السلطان ينكرون المنكر نفسه دون التعرض لشخص السلطان أو تعيينه، فينكرون مثلا الزنا وشرب الخمر وتحكيم القوانين الوضعية، كما ينكرون الفساد والظلم والقوانين التي تسن مخالفة للشرع دون أن يسموا السلطان أو يعينوه في إنكارهم. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي للفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي للخوض الذي يضر ولا ينفع، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. أما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله، فذلك واجب لعموم الأدلة، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر من فعلها لا حاكما ولا غير حاكم. إلى أن قال الشيخ رحمه الله، ثم ذكر الشيء بعد أن ذكر فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، قال الشيخ بن باز: وقتل جمع من كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الكثيرون ولي الأمر وقتلوا، انتهى كلامه رحمه الله. وقال عثيمين رحمه الله: أما المنكرات العاش الشائعة فأنكرها، يقول للسائل: أما المنكرات الشائعة الظاهرة فأنكرها، لكن كلامنا على الإنكار على الحاكم، مثل أن يقوم الإنسان مثلا في المسجد ويقول: الدولة ظلمت، الدولة فعلت، فيتكلم في نفس الحكام، وهناك فرق بين أن يكون الأمير أو الحاكم الذي تريد أن تتكلم عليه بين يديك وبين أن يكون غائبا. قال الشيخ: لأن جميع الإنكارات الواردة عن السلف إنكارات حاصلة بين يدي الأمير أو الحاكم، وهناك فرق بين كون الأمير حاضرا أو غائبا. إلا أن قال الشيخ العثيمين: أنا أريد مثلا أن أقول للناس اجتنبوا الربا، ويأتي ويقول: هذه بيوت الربا معلنة ورافعة البناء، فلا يقول هكذا، يعني يقول الشيخ: هذا إنكار ضمني على الولاة، لكن يقول يرشد الشيخ للطريقة الصحيحة، قال لكن يقول تجنبوا الربا، والربا محرم وإن كثر بين الناس، الميسر حرام وإن قر، وما أشبه ذلك. انتهى كلام العثيمين رحمه الله. أقول فالمقصود من إنكار منكرات هو تحذير الناس منها لتجتنب، وهذا يحصل بإنكار المنكر نفسه وبيان نكارته ومخالفته للشرع ظلما كان المنكر أو فسقا مع قطع النظر عن فاعله. فإن كان المنكر واقعا ممن هو دون الحاكم فإنه موجب للعقوبة المقدرة شرعا أو التعزيرية، وهذا العقوبة أقصد هذا من شأن القضاة والولاة، فيدخل في الإنكار حينئذ على من دون الحاكم رفع الدعاوى على الفاسدين والظالمين، ويناصح الولاة في عقوبة هؤلاء ومنعهم من منكراتهم دون أن يفتأة على الحكام في هذا الباب. نعم، أقول نعم، قد يصدق كلام الدكتور في منع أو في منع إنكار منكرات الحكام مطلقا بتسمية وغير تسمية على فئة تنتسب للسلفية، لكنها فئة شاذة لا تمثل إلا نفسها وليست من السلفية في شيء. الخطأ الرابع، ذكر الدكتور جاسم الجزاع عفى الله عنه وعن في سياق كلامه على مسألة الخروج المسلع على الحاكم وأنها منوطة بالمصلحة، ذكر نجاح بعض الثورات ومثل بثورة العباسيين على الأمويين والتي كانت في القرن الثاني الهجري. فأقول إن كان معيار نجاح الثورات عند الدكتور جاسم الجزاع هو الوصول للحكم مع قطع النظر عن آثار مترتبة عليه والطريق الذي سلك لتحقيقه، أقول فبئس الميزان، فإن الثورة العباسية التي أشار إليها لم تقم إلا على أشلاء ودماء مئات الآلاف من المسلمين، حتى إن المؤرخين كالطبري وغيره ذكروا أن من قتلوا صبرا، أي قتلوا وهم مقيدون ليس في ساحة المعارك، قال ذكر أن من قتلوا صبرا في تلك الثورة على يد أبي المسلم الخرساني بلغوا 600,000 مسلم، فضلا عن من قتل في المواجهات والمعارك، ناهيك عن قتل ما يقرب من 50,000 من أهل دمشق على يد أبي العباس السفاح عند دخوله لدمشق، حتى ذكر مؤرخون أن أبي العباس السفاح دعا بالبسط فبسطها على جثث القتلى ثم جلس فوقهم ودعا بطعامه. أقول للدكتور فأي نجاح حصل بثورة العباسيين وأي مصلحة تحققت يمكن أن يشار إلى نجاح هذه الثورة؟ الخطأ الخامس، أخطاء الدكتور جاسم الجزاع. أقول ذكر الدكتور جاسم الجزاع عفى الله عنه وعنه وهدانا الله وإياه أن الإنكار العلني على ممارسات السلطة والحاكم لا علاقة لها بالخروج المسلح أبدا، وعاب عفى الله عنه وعن على من حذر منها لهذا السبب. فأقول وهل يكون خروج مسلح على حكومة أو حاكم إلا وقد سبقه الإنكار العلني وذكر المعايب والمواساة والتشنيع بهذه على السلطان؟ وفي ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام تكون فتنة تستنظف العرب أي تفنيهم، قتلاها في النار اللسان فيها أشد من وقع السيف. وقد عقد أبو عمرو الداني رحمه الله بابا في ذم الكلام في الفتنة في كتابه السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها، أورد في هذا الباب أحاديث وآثارا كثيرة، منها قول ابن عباس رضي الله عنهما إنما الفتنة باللسان وليست باليد. وقال عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان علنا عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية وقتل عثمان وعلي رضي الله عنهما بأسباب ذلك، وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الكثيرون من الناس ولي أمرهم وقتلوه. وقد روى عياض بن غنم الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا قد أدى الذي عليه. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. الخطأ السادس من أخطاء الدكتور جاسم الجزاع، أقول نقل الدكتور عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه يرى أن من صلاحيات نظام الحسبة في الإسلام تقويم ممارسات السلطة والحاكم. يقول أن من صلاحيات نظام الحسبة في الإسلام تقويم ممارسات السلطة والحاكم. فأقول هل أوقفنا الدكتور جاسم الجزاع دكتورنا الفاضل على موضع كلام ابن تيمية؟ أين هو؟ وهذا أقول من جملة جراءة الدكتور جاسم عفى الله عنه وعن في حكاية الأقوال ونسبتها للعلماء، فإن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة خاصة في الحسبة قد بيّن فيها أن ولاية الحسبة تختلف اختصاصاتها بحسب الأمكنة والأزمنة والأحوال، وأن هذه الاختصاصات تعرف إما من أمر الوالي أو من جهة العرف. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسؤولية المحتسب، قال: عموم الولايات وخصوصها، وما يستفيده المتولي أي المحتسب بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف، وليس لذلك حد في الشرع. فقد يدخل في ولاية القضاء في بعض الأمكنة والأزمنة ما يدخل في ولاية الحرب في مكان وزمان آخر، وبالعكس، وكذلك الحسبة وولاية المال، إلى أن قال الشيخ رحمه الله ابن تيمية: وأما المحتسب فله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من خصائص الولاة والقضاء وأهل الديوان ونحوهم، وكثير من أمور الدينية هو مشترك بين ولاة الأمور، فمن أدى فيه الواجب وجبت طاعته فيه. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. أقول: فتقويم ممارسات الحاكم ليست من اختصاصات نظام الحسبة، بل يقوم بها أهل الشأن والعلم العالمون بالطرق الشرعية عن طريق المناصحة والمراسلة والإنكار بين يدي السلطان، وكذلك عن طريق الإنكار العام في المنكرات العامة كما أسلفنا، دون أن يعين الحاكم أو السلطان. وأما السلطة في كلام الدكتور جاسم، فإن أريد بها وراد بها الحكومة والوزراء، فأقول: هؤلاء الحكومة والوزراء لهم نصيب من الولاية بقدر مناصبهم، فإن السلطان والحاكم إنما يأمر وينهى من خلال وزرائه وحكومته، لكن ليس لهم الولاية التامة. ومن هنا فإنه يجوز شكاية الوزراء عند السلطان، ويجوز مطالبة السلطان بعزلهم عند وجود ما يستدعي ذلك من الظلم الواقع منهم أو الفسق أو عدم الكفاءة. أقول: فإن جعل السلطان على هؤلاء الوزراء والحكومة، إن جعل عليهم هيئة أو أشخاص معينين يراقبون أعمال الحكومة ويقومونها ويحاسبونها كالمجالس النيابية مثلا في بعض البلاد ونحوها، فهؤلاء الذين يجعلهم السلطان كالأعضاء وغيرهم، هؤلاء لهم ولاية في تقويم ومحاسبة الحكومة بقدر ما ولاهم الحاكم، فيمارسون سلطتهم وما خولوا به. فإن خولوا بعزل الحكومة والمحاسبة الوزراء ومحاكمتهم ومحاسبتهم فلهم ذلك، لأنهم إنما يقومون بذلك نيابة عن السلطان والحاكم وبحكم ما ولاهم إياه. الخطأ السابع: قد أطلق الدكتور جاسم الجزاع على أصول الإسلام وعلى أصل الإمامة والجماعة بالخصوص مصطلح نظرية، فيعبر عن ذلك بالنظرية. والنظرية كما لا يخفى مشتقة من النظر، وهو نظر العين ونظر القلب كما عرفه ابن منظور في اللسان، على أن الاستعمال المعاصر لها يختلف من جهة الدلالة باختلاف الفنون. وعامة الباحثين اليوم يفسرونها بأن النظرية مجموعة من العبارات والرؤى تفسر سلسلة من الأحداث كما ذكره بوشامب. وفي العلوم الطبيعية تطلق النظرية على محاولة تفسير عدد من الفروض أو قوانين الطبيعة ووضعها في إطار عقلي عام. وفي كلام علماء الشرع يطلق النظر في مقابل السمع، فيقال مثلا إن الدلائل نوعان: سمعية ونظرية. فأما السمعية فهي النصوص، وأما النظرية فهي المستنبطة أو المستخرجة بالاستنباط والقياس ونحو ذلك. ومعلوم أن مسائل الإمامة والجماعة مسائل نصية سمعية لم تعرف بالقياس والنظر فضلا عن التجربة، كما أشرنا إليه. وقد اتفق العلماء على أن كل قياس ونظر يؤول إلى إبطال دلالة النصوص فهو قياس فاسد، وهذا هو الرأي الذي ذمه السلف وجعله مصادما للنصوص. قال ابن القيم رحمه الله: النصوص محيطة بأحكام الحوادث، ولم يحلن الله تعالى ولا رسوله على رأي ولا قياس، بل قد بين الأحكام كلها، والنصوص كافية وافية بها، والقياس الصحيح حق مطابق للنصوص، فهما دليلان للكتاب والميزان. وقد تخفى دلالة النص أو لا تبلغ العالم فيعدل إلى القياس، ثم قد يظهر موافقا للنص فيكون قياسا صحيحا، وقد يظهر مخالفا له فيكون فاسدا. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وعلى هذا فإطلاق الدكتور جاسم الجزاع مصطلح النظرية على أصول الإسلام النصية الإجماعية المدونة في كتب العقائد أهل السنة الجماعة، حتى لو أراد الدكتور بها معنى صحيحا، أقول لا شك أن إطلاقها يفتح الباب لنقد هذه الأصول، أي إطلاق النظرية على هذه الأصول يفتح باب النقد هذه الأصول وجعلها عرضة للمناقشة والقبول والرد والتأويل والتحريف. وللأسف أن هذا هو عين ما فعله الدكتور جاسم الجزاع هدانا الله وإياه، حيث سلط سهام التأويل بل التحريف على دلالات النصوص السمعية وإجماعات السلف النصية في اعتبار أصل السمع والطاعة ولزوم الجماعة بتحريم الخروج على الحاكم الظالم باعتبار أنها نظرية من النظريات. فزعم الدكتور عفى الله عنه وعنه أن من حرم الخروج على الحاكم المسلم بالظلم فإنه أخذ بنظرية من النظريات في هذه المسألة، وهي النظرية التي تقول لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم بمجرد الظلم. ومن جوز ذلك تبع للمصلحة كما يقول، فقد أخذ بالنظرية الأخرى التي تجعل مناط الحكم في الخروج راجعا إلى تقدير المصالح والمفاسد. فأقول وبمثل هذه التأويلات والتحريفات والتلاعب بالمصطلحات حرفت الأصول وهدمت الثوابت قديما وحديثا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الخطأ الثامن من أخطاء الدكتور جاسم الجزاع، زعم الدكتور جاسم الجزاع أن المذاهب إنما انتشرت بسبب تبني الدولة لها، وادعى أن مذهب الأوزاعي لم ينتشر لعدم وجود دولة تتبناه. والسبب أنه أن الأوزاعي يقول كان ميالا للحياد في الصراعات السياسية. ثم فاض الدكتور جاسم الجزاع في ذكر منزلة الأوزاعي عند ولاة زمانه وقربه منهم مع قيامه بالحق وإنكاره عليهم ما يراه باطلا وعدم مداهنته لهم. فأقول إن الدكتور قد وقع في مجازفة وتناقض. فأما مجازفته فزعمه أن المذاهب الفقهية لم تنتشر إلا بتبني الدول والحكومات، وهذا وإن كان أحد أسباب انتشار المذاهب لكن ليس شرطا فضلا عن أن يكون السبب الوحيد. فإن عوامل انتشار المذاهب سواء الأربعة الباقية أو المنقرضة كمذهب الأوزاعي والثوري والليث والمذهب الظاهري متعددة. أسباب انتشار مذاهب وعوامل انتشارها متعددة، منها كثرة الأتباع والأصحاب، ومنها تولي القضاء، ومنها قوة الحجة، ومنها قوة السلطان، وغير ذلك من العوامل. يقول الذهبي رحمه الله في ترجمة الأوزاعي: وكان له مذهب مستقل مشهور عمل به فقهاء الشام مدة وفقهاء الأندلس ثم ثانية، انتهى كلام الذهبي. وقال الدكتور عبد القادر أبو عقادة قال: كان الأوزاعي إمام أهل الشام بإجماع المؤرخين، وقد لبث أهل الشام إلى واسط القرن الرابع الهجري يعملون بمذهبه، فكان لا يلي القضاء ولا الخطابة بجامع بني أمية إلا من كان على مذهبه، وكان آخر من عمل بالمذهب الأوزاعي القاضي أحمد ابن سليمان ابن حذلم المتوفى سنة 47 و300 للهجرة. قال: ويروى أن مذهبه بقي منتشرا في بلاد الشام ولم يقضى عليه إلا بعد أن تطور مذهب الإمام الشافعي وانتشر في العراق والحجاز ومصر ووصل إلى الشام، صار قضاء الشام شافعيا، إلى أن قال الدكتور كما انتشر الدكتور طبعا الدكتور عبد القادر إلى أن قال الدكتور عبد القادر كما انتشر مذهب الأوزاعي في أماكن أخرى أهمها بلاد المغرب والأندلس، إذ دخل المسلمون بلاد الأندلس أيام موسى بن نصير، إلى أن قال الدكتور عبد القادر انقرض مذهب الأوزاعي بالأندلس بعد دخول مذهب الإمام مالك إليها، وكان أول من أدخله زياد بن عبد الرحمن اللخمي، إلى آخر ما ذكر. وهذا كلام ذكره الدكتور عبد القادر في بحثه الإمام الأوزاعي ودوره الاجتماعي والسياسي. فأقول دعوى عدم انتشار مذهب الأوزاعي التي أشار إليها الدكتور جاسم الجزاع أنه إنما لم ينتشر مذهب الأوزاعي لإعراض الدولة عن مذهبه بسبب أن الأوزاعي كان ميالا للحياد في الصراعات السياسية، أقول هذا من غرائب الدكتور وما أكثر غرائبه وعجائبه. فهل يفهم منه أن انتشار مذهب مالك والشافعي وأحمد إنما كان بسبب دخولهم في الصراعات السياسية مثلا؟ فهل دل أن الدكتور جاسم الجزاع على تلك الصراعات وأبان لنا الفوارق بين منهج الأوزاعي ومنهج هؤلاء الأئمة في الصراعات السياسية حتى يهمل مذهب الأوزاعي ولا تتبناه الدول وتتبنى مذاهب الفقهية الأربعة الأخرى؟ أقول: وهل انتشر مذهب الإمام أحمد على سبيل المثال مثلا بسبب دخوله في الصراعات السياسية؟ أقول: هذا مقتضى كلام الدكتور، لأنه إنما ذكر أن مذهب الأوزاعي اندثر لأنه كان يميل الحياد في الصراعات السياسية، وذلك لم تتبنه الدول. فعلى هذا فمعنى ذلك أن مذهب أحمد والشافعي ومالك إنما انتشر لدخولهم في الصراعات السياسية وتبني الدول لهم بسبب دخولهم وعدم حيادهم. هذا مقتضى كلام الدكتور. وأقول: لا يخفى على من اطلع في تراجم هؤلاء الأئمة بطلان هذه الدعوة التي ادعاها الدكتور جاسم الجزاع، فإن هؤلاء الأئمة كانوا أبعد الناس عن الصراعات السياسية، وأعني الأئمة الأربعة. والكلام في أسباب انتشار مذاهبهم يطول ويخرج بنا عن المقصود. والذي يظهر عندي والله أعلم أن الدكتور جاسم الجزاع لم يستنبط هذه المعلومة، وهي دعوة أن مذهب الأوزاعي لم ينتشر لأنه كان يميل إلى الحياد في الصراعات السياسية، وإذا كان تتبنه الدولة. والذي يظهر لي أن الدكتور لم يستنبط هذه المعلومة ويتوصل إليها من مجرد قراءته في سير هؤلاء الأئمة والعلماء والأئمة كالأوزاعي والأئمة الأربعة، وإنما تلقاها من بعض كتابات المعاصرين الميالين إلى النشاط السياسي، وممن يحللون الأحداث التاريخية والمواقف ويطوعونها لتكون وفق أهوائهم وميولهم لا وفق أصولي وقواعد النقد والتحليل. هذا من جهتي مجازفة الدكتور. أما تناقضه فيما ذكر في أمر الأوزاعي، أما تناقضه فذلك أن الدكتور جاسم الجزاع عزى عدم انتشار مذهب الأوزاعي إلى حياده في الصراعات السياسية وعدم تبني الدولة لمذهبه، ثم ذكر في نفس الوقت قرب الأوزاعي من الولاة ومخالطته لهم وقبولهم قبول الولاة لنصحه وإنكاره عليهم وتقديمهم له بما لم يحصل مثله ولا قريب منه من أئمة المذاهب الأربعة. فكيف تتبنى الدولة آنذاك في وقته مذاهب من اجتنبهم وابتعد عن مجالسهم كالأئمة الأربعة، وتترك تبني مذهب من يخالطهم ويجتمع معهم ويقدمونه على غيره ويقبلون كلامه ونصحه ويقيمون له وزنا؟ هذا تناقض. فإن كان من أعظم أسباب انتشار مذاهب تبني الدول لها حسب ما زعم الدكتور جاسم لوجب أن يكون مذهب الأوزاعي أكثرها انتشارا. وتأمل هذا. أما ما يتعلق بإفاضة الدكتور في ذكر مواقف الأوزاعي وسيرته، الدكتور لما شار الأوزاعي أخذ يفيض على ذكر شيوخه وتلاميذه ومنزلته في الدين وتقواه وصلاحه، فأفاض في ذكر سيرة الأوزاعي بالخصوص والمحاضرة السلفيون والسلطة. فأقول لعل مقصود الدكتور في الإفاضة في ذكر مواقف الأوزاعي وسيرته، لعل مقصوده بذلك ذكر مواقفه بالخصوص من منكرات الولاة وقيام الأوزاعي بالنصح والإنكار. لماذا؟ ليستدل بها الدكتور جاسم الجزاع على وجوب الإنكار علنا على ولاة هذا الزمان بلا خروج ورفع سلاح. فكأنه يقول هذا الأوزاعي أنكر عليهم وخالطهم ولم يكن يقبل ولم يداهنهم، ومع ذلك لم يكن إنكاره على طريق الخروج ورفع السلاح. أقول لكن الدكتور جاسم الجزاع غفل عن أن جميع ما ذكره في محاضرته من مواقف الأوزاعي من ولاة زمانه وإنكاره عليهم إنما كان بين أيديهم وفي مجالسهم، لم يكن في الخطب والندوات وفي المجالس العامة عند الناس، فضلا عن أن يكون في نظم الأشعار أو في كتابة المقالات العامة. والذي يظهر أيضا أن مقصود الدكتور جاسم الجزاع في حيادية الأوزاعي في الصراعات السياسية كما أشار، الذي يظهر لي والله أعلم أن مقصوده بحيادية الأوزاعي والإشارة إليها هو عدم ميل الأوزاعي للحكام وترك دفاعه عنهم. فكأن الدكتور يقول أن الأوزاعي كان حيادي في الصراعات السياسية، أي كان لا يدافع عن السلطة ولا يدافع عن الحكام، ولذلك لم تتبنى الدولة مذهبه فأعرضت عنه لأنه لم يتولى الدفاع عنهم في صراعاتهم مع مخالفيهم وخصوبهم ومعارضيهم. فكان الدكتور يشير بهذا، وهذا يعني وهذا مع الحيادية، والله أعلم بحسب يعني ظاهر كلامه. فكان الدكتور في هذا الكلام والحيادية بهذا المعنى يعرض بالدعاة الذين يدافعون عن الحكام والحكمات اليوم ويقفون معهم عند وجود الخلافات السياسية في بلادهم، كما هو الحال عندنا في بلدنا في هذه الأيام. فإن كان هذا هو مقصود الدكتور فأقول إن الدفاع عن الحكومة والتماس الأعذار لها ليس مذموما على الإطلاق ولا ممدوحا على الإطلاق، بل يمدح إن كان بحق ويذم إن كان بباطل، دون أن يكون ذلك ديدنا وشغلا شاغلا، أي حتى لو كان حقا لا يكون ديدنا ولا شغلا شاغلا. أما النهي عن الثورة والخروج عند وجود أسبابه ومقدماته فهذا واجب ومتعين على أهل العلم والدعاء، وهو داخل في أعظم صور إنكار المنكر وأعظم أنواع النصيحة لما فيه من حفظ الجماعة وحدتها. وليس هذا حيادية، بل هذا واجب متعين متى ما ظهر ووجدت أسباب ومقدمات الخروج المسلح. الخطأ التاسع من أخطاء الدكتور جاسم الجزاع، ادعى الدكتور عفى الله عنه وعنه أن طاعة الأمراء في هذا العصر ليست طاعة تعبدية، وإنما طاعة منوطة بالمصلحة من باب التنظيم لا من باب الطاعة والعبادة، ونسب هذه الدعوة وللأسف إلى الشيخين بن باز والعثيمين رحمهم الله. وهذا التفريق الذي زعمه الدكتور جاسم إنما هو باعتبار أنها حكومات لا تحكم بالشريعة كما ذكر، بل قد استبدلتها بغيرها. قال: وأما من سبق من حكومات المسلمين في الماضي فإنها عطلت الحكم في الشريعة ولم تستبدل، وذلك لم يجعل طاعة حكومات اليوم تعبدية بل تنظيمية، لأنها استبدلت الشريعة، وكانت طاعة الحكومات السابقة تعبدية لأن بعضها عطل الشريعة ولم يستبدلها. هكذا يقول في كلامه. فأقول للدكتور عفى الله عنه وعنه: وهل التعبد إلا طاعة الله ورسوله؟ كما قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم، أي في حل الميتة وفي طاعتهم في ذلك، إنكم لمشركون. فسماهم مشركين بطاعة الشيطان والأولياء. وقال تعالى: قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا عن الطاعة فإن الله لا يحب ماذا؟ الكافرين. فإن المؤمن إذا سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك أخذ مالك، أقول: فما عساه أن يعتقد حينما يستجيب المؤمن لهذا الأمر النبوي؟ أتراه يفعل ذلك تعبدا لله وطاعة لرسوله، أم يفعله من جهة التنظيم والمصلحة؟ فالذي قاله الدكتور جاسم ليس إلا تحريفا للدين ولمفهوم العبادة والطاعة، إلا إن كان الدكتور يرى أن الحكومات اليوم حكومات كافرة، فحينها يستقيم كلامه، فلا تكون طاعتها إلا على وجه التنظيم لا التعبد، لأن لسنا مأمورين بأن نطيع ونتعبد بطاعة حكومة كافرة لأنها حكومات خارجة عن الإسلام. أما إن كان الدكتور لا يرى فعل هذه الحكومات اليوم كفرا بالله، بل يرى فعلها الذي سماه استبدال معصية وظلما، فهي إذن داخلة في جميع الأحاديث التي جاءت بوجوب السمع والطاعة والصبر على جور الحاكم وإن أخذ المال وضرب الظهر بغير حق ووقع الظلم، على ما سبق الإشارة إليه في أول هذا الكلام. فبأي وجه يخرج الدكتور هذه الحكومات عن تلك الأحاديث طالما أنها لم تخرج عن الإسلام؟ فإن الحديث عامة في الظلم لم تستثني من الصبر على الجور إلا الكفر البين البواح، حيث جعلته النصوص غاية الصبر ونهايته، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يقول ابن بطال رحمه الله: قوله ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، قال: فدل هذا كله على ترك الخروج على الأئمة وألا يشق عصا المسلمين وألا يتسبب إلى سفك الدماء وهتك الحريم إلا أن يكفر الإمام ويظهر خلاف دعوة الإسلام، فلا طاعة لمخلوق عليه. انتهى كلامه. وهو محل إجماع أن الحاكم الكافر كفرا بينا لا طاعة له، لكن قد يلتزم في دولته من جهة التنظيم، ومتى قدر المسلمون على إزاحته من غير منكر ومن غير فساد فإنه يجب عليهم أن يزيلوه، إذ لا يتولى الكافر على المسلم ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. أقول: فأما دعوة أن هذا القول ذكره وأن طاعة الحكومات اليوم هي طاعة تنظيمية لا تعبدية، ذكر أن هذا هو قول الشيخين بن باز والعثيمين رحمة الله عليهما، فأقول: هذا من جملة المجازفات التي اعتدنا سماعها من الدكتور في إطلاق الأقوال ونسبتها إلى العلماء بلا بينة ولا برهان. وهذا قد أكثر منه الدكتور، يقول: قال العلماء بعض العلماء، ذهب العلماء ولا يذكر عالما ولا يسمي أحدا منهم ولا نعرف من أراد بذلك، لأننا إذا رأينا ورجعنا الكتب وجدنا خلاف ما ذكر، فلا أدري من هؤلاء العلماء الذين يشير إليهم ويذكر أقواله، فكيف إذا سمع علماء وكلامهم موجود المسطر؟ وذلك نحن نطالب الدكتور جاسم أن يوقفنا على نصوص الشيخين بن باز وابن عثيمين في ذلك بمثل ما ذكر ونسب إليهما، بمثل نص الذي ذكره. أقول ثم أن تفريق الدكتور جاسم الجزاع بين الاستبدال والتعطيل في مسألة الحكم تفريق باطل، فإن من عطل الحكم بما أنزل الله فقد حكم بغيره، فاستبدل الحكم بما أنزل الله بما حكم به من الأحكام، سواء حكم برأيه أو بعادته أو بأي أمر آخر. فإن المعطل للأحكام لم يكن فعله مجرد الترك، أي المعطل لم يعطل الحكم فقط ولم يحكم، خلاص ترك لا يحكم على أحد من الناس، فإن المعطل الأحكام لم يكن فعله مجرد الترك، ترك الناس بلا حكم، إذ لا بد من حكم يحكم به فيما عرض عليه من الأمور والقضايا. فإذا ترك الحكم بالشريعة وعطلها حسب كلام الدكتور فقد حكم بغيره، فأي فرق حينئذ بين هذا المعطل وذاك المستبدل، حيث أن الجميع قد حكم بغير ما أنزل الله وعطل حكم الله، فلا فرق بين المبدل المستبدل كما يقول وما بين إيش المعطل. المعطل عطل حكم حكم بغيره، والمستبدل استبدله حكم بغيره، فالنهاية أن الجميع يحكمون بغير ما أنزل الله. ومن أوهام الدكتور بهذا الخصوص أنه لما أراد التفريق بين الطاعة التعبدية والطاعة التنظيمية مثل بطاعة عمر بن عبد العزيز، وقال لا نطيع طاعة تعبدية، هكذا كلامه، يقول لا نطيع طاعة تعبدية، يعني ليس علينا عمر بن عبد العزيز الذي جمع بين الإمامة السياسية والإمامة الشرعية حتى نتقرب إلى الله بحبه، هكذا حتى نتقرب. هذا كلام الدكتور جاسم. أقول فجعل الدكتور جاسم الجزاء علامة الطاعة التعبدية للحكام التقرب إلى الله بحبهم، وهذا خطأ ووهم كبير، فإن الطاعة التزام الأمر واجتناب النهي، وليس الحب بشرط الطاعة، فقد نطيع من لا نحبه ونحب من لا نطيعه، فليس من شرط طاعة الأئمة حبهم أو حبهم، وإنما يحب منهم التقي الصالح. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا عدم طاعة، انتهى الحديث. فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام لهم الإمامة مع بغض الناس لهم ولعنهم إياهم، فلا تلازم بين طاعة الأمراء ومحبتهم. ولو كان من لازم طاعة الأمراء التعبدية ولو كان من لازم طاعة الأمراء التعبدية محبتهم أو محبتهم، فإن من المعلوم أن هذا لا ينطبق إلا على عدد قليل من الولاة في تاريخ المسلمين. فليفهم من كلام الدكتور أن جميع من نبغضهم من الولاة فإننا لا نطيعهم تعبدا بل تنظيميا للمصلحة، لو كان الأمر على هذا النحو لبطل تقييد الطاعة التعبدية، حسب زعم الدكتور جاسم لبطل تقييد الطاعة التعبدية بالحكم بالشريعة من عدمه، وكان كلامه في ذلك لغوا، ولكانت مرتبطة بالمحبة لا غير. فتأمل هذا التناقض. أقول هذا ما أحببت بيانه وتوضيحه والنصيحة به، وكل أمل أن يراجع الدكتور جاسم الجزاع الدكتور الفاضل أن يراجع أفكاره وأطروحاته، وألا يستقي شيئا منها إلا من معين الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة، وأن يحذر من كتب المفكرين وأنصاف المتعلمين التي تسمم الأفكار وتلوث العقائد وتفسد الإيمان وتقلب الحقائق، وأن لا يندفع اندفاع المتحمسين فيجازف في إطلاق الأحكام ونسبة الأقوال إلى العلماء قبل التحقق من ثبوتها ووجودها والدلالة عليها. والله أسأل أن يلهمنا رشدنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.